بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، أخذنا في الدرس الذي مضى الوديعة والعارية، وقلنا أن الوديعة والعارية هي من باب الأمانات التي يجب أن يؤديها من كانت عنده. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلهذا فخيانة الأمانة يعتبر من الأخلاق الرديئة، وهي أيضا من أخلاق وصفات المنافقين كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو. فلهذا الواجب تأدية الأمانة والإعارة. وكما ذكرنا أن كل جمهور العلم في الوديعة والاستعارة أنهما مستحبان، وهي من باب الفضل. وبعض العلم يقول بالوجوب، ما جاء في حديث ابن مسعود: كنا نعد الماعون الدلو والقدر والفأس. فحملوا قول الله عز وجل يمنعون الماعون على أنه لا بد أن الإنسان يعير غيره لينتفع به. ورجح ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الوجوب، وأكثر أهل العلم على أنه مستحب فضل، وخاصة إذا كان علم عن الشخص عدم معنى وفاء أو الوفاء فهذا يعطى. وأما إذا علم عنه عدم المبالاة بأموال الناس وحقوقهم وما يستعيره فهذا لو لم يعطى فهو جائز. ومسألة الضمان، فصحيح أن الضمان كما ذكرنا لا يضمن لا المودع ولا أيضا المستعير. الأصل عدم الضمان، لما جاء في حديث صفوان أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل مضمونة اشترط الضمان. وأيضا في حديث يعلى بن أمية ويصححه الشيخ الألباني كذلك قال: بل عارية مؤدة. فدل على أنه كما ذكرنا أن الصحيح في الإعارة أنه إذا اشترط الضمان يقع الضمان، وأما إذا لم يشترط فليس عليه ضمان إلا إذا تعدى وفرط. وأما الوديعة فهي لا ضمان فيها على بكل حال، لا ضمان فيها بكل حال، لأنها تكون من محسن ما على المؤمنين من سبيل، أو ما على المحسنين من سبيل. فلهذا فالضمان كما قلنا يكون عند الاشتراط في الإعارة، وأما عند في الوديعة لا يضمن ولو اشترط، لأنه لا ضمان عليه. وهذا الضمان معناه عند التلف. ولا شك أن التلف الذي هو من طبيعة الشيء هذا لا يؤخذ عليه حتى من يشترط الضمان. معنى مثلا استعار ثوبا فبلي هذا الثوب، معنى كان عنده مدة، أو استعار مثلا شيء بيتا، مثلا قال له أعطيني هذا البيت أسكن فيه مدة وهذا البيت منهار فأعطاه إياه فسكن فيه فانهار هذا البيت، هذا أيضا لا ضمان فيه لأنه تلف بنفسه لم يتعدى ولم يفرط. وليس هو سبب في أيضا هذا الإتلاف. وذكر أيضا مسألة عدم جواز منع إطراق الفحل وحلب المواشي وأيضا الحمل عليها وإعارة الدلو، هذا من حق الحيوانات. وهنا قوله إعارة الدلو فيه دليل على من قال بوجوب هذه الأشياء، وهو الاستعارة لمثل هذه الأشياء أنه يعيرها. لكن مسألة الأجل الصحيح الذي قرره شيخ الإسلام وغيره، وهو رواية عن أحمد، أنه إذا اشترط أجلا فلا بد أن يفي بهذا الأجل. يعني لو قال له مثلا أخذ أريد مثلا قدرك 10 أيام، عندي زواج وعندي كذا أريده 10 أيام، فهنا لا يرجع المعار، لا يجوز له أن يرجع، يقول لا خلاص هات حقي. لكن إذا لم يشترط أجلا فيجوز أن يأتي أن يأخذه في أي وقت، لأنه يعتبر من باب التبرع، وهو من باب الجواز العقود الجائزة. والعقود الجائزة يجوز للإنسان أن يرجع فيها ما لم يكن فيه ضرر على هذا الذي عقد معه. مثلا الآن عندنا إنسان استعار مثلا سيارة، مثلا قال له أريد سيارتك أنقل فيها حمول، أنا عندي حمول مثلا أتحول إلى بيت، سأنقل، أعطيني السيارة سأنقل هذا الحمول فيها. فهنا إذا وضع الإنسان مثلا حموله في الطريق وقف قال خلاص أريد سيارتي، هذا في ضرر على الإنسان، معنى سيخرج سامانه وسيبحث عن سيارة أخرى أو نقل آخر، هذا خطأ. لكن إذا كان مثلا يريد سيارته قبل أن يفعل هذا الشيء، قلنا خلاص أريد سيارتي وأنا مشغول وكذا، ممكن. أما بعد أن مثلا يكون فيه ضرر على هذا المستعير، هذا لا ينبغي. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغصب. والغصب معنى كسمه، أن يؤخذ غصبا قهرا وظلما. وعرفه كثير من أهل العلم أنه الاستيلاء على الشيء قهرا بغير حق، الاستيلاء على الشيء قهرا بغير حق، قهرا معناه بالقوة، وبغير حق أنا لأنه قد يكون بحق، مثلا أخذ الإمام أو القاضي مال السفيه ويحجر عليه، هذا بحق. أيضا أخذ مال اليتيم من وليه، أنا مثلا اليتيم عنده مال اكتسبه مثلا، فيأخذه الولي بالقوة منه لأنه وليه، فهذا يعتبر قهرا لكنه بحق، وهكذا. فأرادوا أن يخرجوا ما كان معنا بحق، فالاستيلاء استيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، هذا هو الغصب. وأيضا قهرا يخرج أشياء كثيرة من أخذ الأموال، يخرج السرقة، يخرج أيضا الاختلاس، يخرج النهبة، ويخرج غيرها من هذه الأشياء. قال: ياثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه. وقوله ياثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذه، لأن هذا من أخذ أموال الناس بالباطل. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فنهى الله عز وجل أن يأكل بعضنا بعضا أموال غيره، بالباطل أي بغير حق، وهذا لا شك منها. وأيضا حديث الظلم وآيات الظلم كلها تتمثل في هذا، لأن هذا من الظلم، هذا يعتبر من الظلم. أيضا قال: ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وهذا جاء حديث أخرجه البيهقي والدارقطني عن أنس، وفيه داود بن الزبرقان وهو متروك، وجاء من طريق أخرى من طريق عبد الله بن شبيب وهو أيضا واهي الحديث. والظاهر أن هذا الحديث لا يصح، وطرقه أكثرها ضعيفة جدا. وجاء له شواهد لكن أكثرها لا يصح، وبعضها العلم كالشيخ الألباني جعل هذه الشواهد تشهد أو يحسن بها الحديث. وخاصة قوى الشيخ الألباني حديث أبي حميد الساعدي عند الحاكم والبياقي. فلهذا حسن هذا الحديث، مع أن هذه الطريق أيضا لا تصح، لكن معنى اعتمد، معنى فيها ضعف، اعتمد على الطرق التي جاءت في هذا فصححه رحمه الله، وهو مجتهد. وجاء أيضا كذلك في حديث السائب بن يزيد قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وهذا أيضا الحديث لا بأس به، بل جاء في بعض أسانيده بإسناد صحيح، وإن كان فيه عنانة بن إسحاق لكنه قد صرح في بعض الطرق. والمهم أن هذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم في تحريم الغصب، وأنه من أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز أخذ أموال الناس حتى ولو كان هازلا، إلا إذا كان بينهما تعارف وبينهما إذن، فهذا لا شيء فيه. إذا كان بينهما إذن كل واحد يأخذ من مال الآخر، وأذن كل واحد منهما أن يأخذ من مال الآخر مثل ما جاء في الحديث الذي أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند بعض الأنصار، فأخذ لقمة فلاكت في فمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأن هذه أخذت بغير إذن أهلها. فسألوا المرأة قالت: يا رسول الله، إنما نحن وبنو سعد بن معاذ هم يأخذون منا ونحن نأخذ منهم، أنا نتبادل نحن إياهم، هم يأخذون ونحن نأخذ، ولا شيء في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا، فدل على أنه متى ما وجد الإذن فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي التعدي حتى لو كان وجد الإذن. معنى قد يكون وجد الإذن في شيء معين، ليس معنى ذلك أنه يأخذ أشياء بغير إذنهم قد يضرر عليهم، على مثل مثلا أخذ هذه الأغنام، قد يكون مثلا عندهم تيس لأجل النزو لأجل النسل، فيقوم يأخذ التيس ويذبحه، هذا قد يكون ضرر عليه. فبعض الأشياء تحتاج إلى إذن، إلا إذا كان الإذن عام فإن شاء الله ما في شيء. قال رحمه الله: وليس لعرق ظالم حق. العرق ظالم معنى كما معنى ليس لعرق ظالم أي ليس له في الظلم شيء من الحق، ليس له في الظلم شيء من الحق. وقد جاء عند أحمد وأبو داود وغيرهما، عند أحمد وأبي داود عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ليس له من الزرع شيء وعليه وله نفقته، ليس له من الزرع شيء وله نفقته. وهذا الحديث إسناده حسن، حسنه البخاري وغيره. وهذا الحديث أخذ العلماء منه أن من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ليس له من الزرع شيء، هذا إذا كان زرع، أنا زرع أشجار ونخيل أو بنى بيتا وهو يعرف أن هذه الأرض ليست له، فجاء صاحب الأرض وطالب بأرضه فقال: أنا قد بنيت أو قد زرعت، فهل هنا يكسر ويأخذ الزرع؟ قال به بعض أهل العلم، وقال بعض العلماء كأحمد وهو ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم وابن سعدي وغيرهم أنه، وهذا الحديث يؤيده، أنه يقال له ما ينبغي أنه معنى تكسر الأشجار، هذا في إتلاف للأموال، لكن يقوم هذا الزرع كم خسر فيه، يعني ليس بيع لكنه الخسارة التي خسرها في الزرع، مثلا كم دفع في البذور، كم دفع في حرث الأرض، كم فعل في هذا، يعطى هذه الخسارة التي خسرها، هذه النفقة التي يعطى هي ثمن الخسارة فقط، ويتحول الزرع إلى هذا صاحب الأرض، حول الزرع أو البناء إلى صاحب الأرض، مثلا بيت بنى بيتا يقال له: كم خسرت في هذا البيت؟ يقول مثلا: مليون مثلا، فهنا يعطى المليون هذا، قد يكون هذا البيت قيمته أكثر من 3 ملايين لكن ما يعطى إلا ما خسره فقط، حتى عمل يده لا يعطى شيء لأنه ليس له حق، فيعطى نفقته والأشياء التي خسرها. وإذا كان مثلا اغتصب بيتا، مثلا إنسان اغتصب بيت أخذه بالقوة وسكن فيه وهو يعلم أنه ليس له، أو أعطاه إياه السلطان، أنا مثل عندنا كان في أيام الحزب الاشتراكي كانوا يأخذون بيوت الناس بالقوة، أنت معك مثلا بيت آخر خلاص يأخذون هذا البيت الآخر، أنت معك سكنة خلاص هذا البيت الآخر يأخذون ويعطونه آخر، فهذا ولو أجازه الدولة ما يجوز له أن يأخذ، لأن هذا حرام ظلم ليس له. فلهذا إذا كان مثلا إنسان أخذ بيت آخر فجاء بعد ذلك صاحب المال وقال: أريد بيتي، صاحب البيت، فهنا قال كثير من أهل العلم أنه يعطى بيته ويعطى أيضا كذلك خسارة مثلا هذه السنوات، لأن البيت سنهد أو معنى سيكون مائل إلى الانهداد، أو أنه يكون قديما على سنوات مثلا وهو ساكن فيه، فيعطيه قيمة الفرق، وكذلك أيضا يعطيه نفقة الإيجار منذ أن سكنه إلى أن أعطاه إياه، مثلا 10 سنوات يحسب كم إيجار 10 سنوات، وهكذا لأنه تعدى على حق غيره، فهو ضامن في كل شيء، ضامن في كل شيء. ولهذا قال بعض أهل العلم إذا كان مثلا إنسان معه زراعة فصار معنى الثمر قريبا سيحصد، يحصد الثمر ويخرج الثمر من الأشجار، فجاء صاحب المزرعة أو صاحب الأرض فقال له أنا أريد أرض، وهو يعلم أنه أخذها عليه عنوة وقوة، فهنا يقال له إما معنى بعض أهل العلم يقولون إذا كان وقت حصاد يجعله يحصد ثم بعد ذلك يأخذ حقه، وبعضه معنى بعض قال يكون حقه بعد الحصد لا قبله. وعند أحمد وشيخ الإسلام وغيره أنه سواء كان قبل الحصد أو بعده لأنه حقه. هذا الثمار معنى إن كان يريدها صاحب الأرض تثمن الخسارة التي خسرها هذا الرجل، كم خسر حتى أثمرت هذه الأشجار. فإن كان مثلا قال خلاص أنا ما أريد هذا الثمر فقط أريد إيجار، يعطى أيضا إيجار لتلك السنوات. طيب، هل طولت عليكم؟ إن شاء الله نكمل في درس لاحق.